بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. ثم الحاسد إن وقع الخاطر, الحاسد إن وقع الخاطر كما قال فدفعه, يعني وقع الخاطر بالحسد فدفعه وجاهد نفسه في دفعه فلا إثم عليه. إن خطر أو وقع الخاطر في نفسه ولم يطاوع الحسد فلا إثم عليه, فلا إثم عليه. إن طاوعه آثم. قلنا بأن مراتب الحسد إما أن يسعى في إزالة النعمة من غيره إلى نفسه, هذه الأولى, أو يسعى لإزالة النعمة من غيره إلى غيره, يعني من زيد إلى عمرو مثلا, هذه الثانية. الثالثة أن يسعى إلى إزالة النعمة من غيره مطلقا, سواء ترجع إلى نفسه أو إلى غيره, أو لا إلى غيره ولا إلى نفسه مطلقا. إن طاوعه وقعت منه هذه الثلاث هذا يأثم, يعني الخاطر إن طاوعه يأثم. إن لم يطاوعه هذه النفس تخطر فيها بها الخواطر, فلم يطاوع هذا الخاطر فلا إثم عليه. ولهذا قوله ثم الحاسد إن وقع الخاطر فدفعه وجاهد نفسه في دفعه فلا إثم عليه, بل لعله مأجور في مدافعة نفسه. إن جاهد نفسه على مدافعته فهو مأجور, لأن المسلم مأمور بإصلاح نفسه وبمدافعة الخواطر السيئة وبعدم مطاوعتها. إن جاهد نفسه على مدافعته فهو مأجور. الآن فإن سعى في زوال نعمة المحسود كما قلنا, يعني على المراتب, إن سعى في زوال نعمة المحسود, نعيد تعريف الحسد عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, قال وهو كراهة, لم يقل إزالة فقط, كراهة نعمة الله على غيره, حمك الله, كراهة نعمة الله على غيره. لماذا ذكر شيخ الإسلام كراهة؟ لأنه لا, قد لا يتمكن من إزالة النعمة على غيره, لكن لو تمكن لفعل, وقد يكون هناك مانع من البعض على غيره, جاءه الخاطر وطاوع نفسه لكن فيه مانع من إزالة هذا النعمة على الغير, هل يأثم أم لا؟ هذا يأثم. لماذا؟ لأنه لو تمكن لفعل, لم يتمكن لوجود مانع, لم يتمكن لوجود مانع. إذن قوله ثم الحاسد إن وقع فإن سعى في زوال نعمة المحسود فهو باغ, سواء إزالتها إلى نفسه, يعني من أخيه إلى نفسه, أو من أخيه إلى أخيه آخر, أو إزالته مطلقا فهو باغ. إن سعى في إزالة نعمة المحسود فهو باغ, وإن لم يسعى ولم يظهره لمانع العجز, فإن كان بحيث لو أمكنه لفعل فهو مأزور. يعني إن لم يسعى لكن لم يظهره لمانع العجز, لم يظهر الحسد لمانع العجز, فإن كان بحيث لو أمكنه, يعني أمكن إزالة هذه النعمة لفعل, هذا آثم, ولو لم يفعل لوجود مانع, مفهوم؟ لا, لوجود مانع. لهذا قال فلو أمكنه لفعل فهو مأزور, وإلا فلا. إن جاءه الخاطر فدفعه, أو لم يدفعه لكن لم يطاوعه, هذا لا يأثم. إن جاءه الخاطر فطاوعه فسعى في إزالة النعمة على أخيه, سواء تمكن من الفعل أو لم يتمكن فهو مأزور, فملال فهو مأزور. فقوله إلا فلا, أي لا وزر عليه, يعني إن لم يسعى أو ولو تمكن من إزالتها لا يزيلها, هذا غير مأزور, ولهذا لا يؤاخذ على ذلك الخاطر الموجود في القلب. نعم, لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية, هذه العلة, لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية, فيكفيه في مجاهدتها أن لا يعمل بها ولا يغرم على العمل بها. الآن في الأحياء إن كان بحيث لو ألقي الأمر إليه ورد إلى اختياره لسعى في إزالة النعمة فهو حسود الحسد مذموما على الأمر الأول. معناه إذا كان جاءه الخاطر ثم طوعه فسعى بإزالته ولو تمكن من الفعل لا أزال هذا يكون وش فهو حسود حسدا مذموما. يعني لو رد إلى اختياره لسعى في إزالة النعمة يعني لو رد إلى اختياره وتمكن من إزالة النعمة لا أزال عن غيره فهذا يكون حسود حسدا مذموما. وإن كان نزعه التقوى عن إزالة ذلك طبعا إذا قلنا نزعه التقوى معناه جهد نفسه لأنه يجاهد نفسه بالخوف من الله عز وجل ومن معرفة بأن هذه النعمة بقضائه وحكمته. فإن علم بأن هذه النعمة التي على أخيه هي من قضاء الله وقدره فلا يسعى إلى إزالتها ولا يطاوع ذلك الخاطر فهنا لا يأثم. ثم قال فإن كان نزعه التقوى عن إزالة ذلك فيعفى عنه ما يجده في نفسه من ارتياحه إلى زوال النعمة عن محسوده مهما كان كارها لذلك من نفسه بعقله ودينه. لكن هذا خلاف ما ذكرنا في تعريف شيخ الإسلام. هل الحسد هو السعي في إزالة النعمة عن المحسود أو هو كراهة النعمة على أخيك؟ الأدق الكراهة، يكره أن يرى أخاه على نعمة سواء كان سواء يعني أزالها أو لم يزلها. لكن إن طاوع الخاطر في قلبه لأن الحسد من أعمال القلوب والإنسان يحاسب على أعمال القلب لهذا لا يحاسب على الخاطر لكن يحاسب على العزم على الفعل ولو لم يتمكن على الفعل. وهذا في أي معصية حتى في الأعمال الجوارح إنسان جاءه خاطر في معصية ما في أي معصية فطوع نفسه في ذلك الخاطر وأراد أن يفعل تلك المعصية وعزم على الفعل لو تمكن لفعل يؤثم أم لا؟ يؤثم. لو فعل لا أثم لكن لو لم يفعل لا أثم. لماذا؟ لأنه لو تمكن لفعل. لماذا؟ لأنه كان عنده العزم عقد العزم على الفعل. مثل الإنسان يعني يريد أن يشرب الخمر يريد أن يشرب الخمر لو تمكن من شربه لو وجده من يشتري له لشربه. يوجد مانع إما أنه قد يخاف من الناس أن يروه يشرب تسقط يعني قيمته أو قدره عند الناس أو ليس عنده مال لكن كان مصرا على الشرب لو وجد مالا لشراء ذلك الخمر فلم يستطع أن يشتري لكن لو وجد الخمر حاضرا لا شربه. هل يأثم أم لا؟ يأثم. لكن لو جاءه خاطر ثم دفعه هذا لا يأثم. وهذا في جميع المعاصي في جميع المعاصي فولانا. ولهذا يفرق العلماء بين الهم والعزم على الفعل. إذا هم ولم يفعل لو تمكن ما فعل هنا لا يؤثم لكن لو هم ثم عزم على الفعل ولو تمكن لفعل وهو في هذه الحال لم يتمكن هنا يأثم. نعم. إذن قوله وهذا التفصيل يشير إليه ما أخرجه عبد الرزاق مرفوعا ثلاث لا يسلم منهن أحد الطيرات والظن والحسد. قيل فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال إذا تطيرت فلا ترجع. يعني إذا وقع في قلبك الطيرة فامضي. هذا المعنى الحديث. إذا ظننت فلا تحقق إن بعض الظن إثم. يعني إذا ظننت فلا تتيقن تتحقق تتيقن من ذلك الظن فلا تطوع قلبك إذا ظننت بشيء سوء في غيرك فلا تجعله يقينا فلا تحقق ادفع. وإذا حسدت فلا تبغي يعني لا تعتدي على الناس. وأخرج أبو نعيم كل ابن آدم حسود ولا يضر حاسدا حسده ما لم يتكلم باللسان أو يعمل باليد. لكن هنا يحمل على ماذا؟ على الحديث على منازعة الخاطر، على الخاطر ليس على العزم على الفعل، في معنى حديث لا تخلو عن مما قال. في الزواجر لابن حجر الهيثمي أن الحسد مراتب، ذكر الحسد مراتب، الحسد مراتب، ذكر أن الحسد مراتب، وهي إما محبة زوال نعمة الغير، وإن لم تتقل إلى الحاسد هذا يسمى زوالها مطلقا، زوالها مطلقا، وهذا غاية الحسد، يعني يتمنى أن تزول النعمة عن الغير، سواء يعني انتقلت إليه أو إلى غيره أو لم تنتقل لا إليه ولا إلى غيره، المهم تزال، هذه قال غاية الحسد، أو مع انتقالها إليه، يعني يسعى على أن ينقل تلك النعمة من غيره إلى نفسه، أو انتقال مثلها أو انتقال مثلها إليه، مثل تلك النعمة إليه، والأخرى أن يتمنى أن تنتقل من فلان إلى فلان، من فلان إلى فلان، يعني ليس لنفسه، يعني من زيد إلى عمر. نعم، قوله وإلا أحب زوالها لئلا يتميز عليه، يحب زوالها حتى لا يتميز عليه، أولى مع محبة زواله، أحب زوالها، إن أحب زوالها لئلا يتميز عليه هذا هو الحسد، لكن إذا لم يحب زوالها فهذه ليست بحسد، وهذا تسمى غبطة، تسمى غبطة، تسمى حسد مجاز كما سيأتي، يعني قد ترى أحد على نعمة وتغبطه عليها بحيث أنك لا تتمنى زوالها لكن تحب أن تكون مثله في المال وفي الجاه وفي العلم وفي الذكاء وغيره، فهذا لا يسمى حسد إنما يسمى غبطة، وهنا يسمى غيرة، يسمى غبطة، يسمى حسد من باب المجاز أو من باب الاستعارة. وقوله وهذا الأخير هو المعفو عنه من الحسد إن كان في الدنيا، إن كان في الدنيا فهو معفو عنه، وإن كان في الدين فهو مطلوب، إن كان في الدنيا فهو معفو عنه، ترى إنسان عنده مال فتحب أن يكون لك مال لكن لا تسعى لإزالة ولا تكره كونه على نعمة ولا تسعى لإزالتها ولا تبغي عليه ولا تظلمه لكن تحب أن تكون مثله أو أكثر منه، فتسعى لأن تكون مثله أو أكثر منه لكن لا تحب زوال تلك النعمة، هذه تسمى غبطة. إن كان في الدنيا في مسائل الدنيا كالمنصب والمال والجاه إلى آخره فهذا معفو عنه، إن كان في الدين فهذا مطلوب شرعا لأن المنافسة في الخيرات مطلوب شرعا، المنافسة في الخير مطلوب شرعا، ولهذا قوله وهذا القسم الأخير يسمى غيرة أو يسمى غبطة، فإن كان في الدين فهو المطلوب، وعليه حمل ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حسد إلا في اثنتين، ها لا حسد إلا في اثنتين، سماه النبي صلى الله عليه وسلم حسد مجازا إلا في اثنتين في مسائل الشرع، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، تجد رجل عنده قرآن ولا عنده العلم فأنت تحب أن تكون مثله أو أكثر منه لكن تسعى من أجل أن تكون مثله أو أكثر منه ولا تحب زوال تلك النعمة عليه، فهذا مطلوب شرعا لأنه من باب المنافسة في الخيرات. ورجل أتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، رجل أتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، رجل أتاه الله مالا، ما من باب من أبواب الخير والبر إلا وتجده سلكه وينفق من ماله، فأنت تحب أن تكون مثله أو أفضل منه لكن تسعى أن تكسب المال، أن تكتسب ذلك المال وتحب أن تكون مثله في الإنفاق في سبيل الله، إن أحببت أن تكون مثله في المال فقط ولا تحب أن تزال عنه النعمة هذا معفو عنه، لكن إن أحببت أن يكون لك ذلك المال ويكون لك ذلك الفعل وهو أنك تهلك مالك وتنفقه في أوجه الخير فهذا غبطة وهذا مطلوب شرحا وهذا مطلوب شرحا. ولهذا قال ورجل أتاه الله مالا فينفق منه آناء الليل وآناء النهار. والمراد أنه يغار ممن اتصف بهاتين الصفتين فيقتدي به محبة للسلوك في هذا المسلك ولعل تسميته حسدا مجاز. والحديث دليل على تحريم هذا الحديث يعني الباب دليل على تحريم الحسد وأنه من الكبائر وهو من آفات القلب التي يجب على المسلم أن يسعى لإزالتها من قلبه. قلنا كيف يسعى لإزالتها؟ أول شيء يعلم بأن هذه النعمة من الله، فإن حسد أخاه علم بأنه قد عارض حكمة الله وقدره وهذا على خطر، فلهذا يسعى لإزالة ذلك الفعل أو ذلك العمل من قلبه، يسعى لإزالة ذلك العمل من قلبه، لأن الحسد قبيح، الحسد تأنفه النفوس الطباع لا تحبه الطباع، حتى في الكفار أو المشركين أو غيرهم من الناس يعني فيه أخلاق لا تحبها النفوس ولا تحبها الطباع، لا تحبها النفوس ولا تحبها الطباع، كالكذب مثلا في جميع يعني الطبائع لا يحبها الناس، هذا الحسد كذلك لا يحبه لا تحبه الطبائع. فيسعى الإنسان لإصلاح قلبه لأن أعظم الأعمال هي أعمال القلوب، وأعظم ما يأكل الحسنات وهي معاصي القلب، معاصي القلب يقابله أعظم الأعمال في الإيمان هي أعمال القلوب، إذن فأعظمها من جهة وش المعصية هي كذلك أعمال القلوب. والحديث دليل على تحريم الحسد وأنه من الكبائر كما قال، ونسبة الأكل كما قال في الحديث إليه مجاز من باب الاستعارة، يعني الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، تأكل النار الحطب، لأن الذي يحسد يبغي على غيره ويظلم، معروف أن الذي يبغي على الغير ويظلم يأتي يوم القيامة وهو مفلس من الحسنات. تدرون من المفلس في أمتي؟ طبعا المفلس من لا درهم له ولا درهم، هذا هو الأصل، لكن في هذه الأمة المفلس من هو؟ الذي يأتي يوم القيامة بجبال كأمثال أو بحسنات كأمثال الجبال، فيأتي قد أكل مال هذا وهتك عرض هذا وظلم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا لم يبقى عليه حسنة فتطرح عليه السيئات فيلقى في النار والعياذ بالله. فالإنسان يعني يحافظ على حسناته، يسعى إلى جمع الحسنات، ليس إعطاء الحسنات للغير، يعني الإنسان يحتاج يوم القيامة إلى الحسنات، يوم القيامة فيه الحسنات، لا يوجد هناك دينار ولا درهم يوم القيامة. يسعى الإنسان في الدنيا يعني يتخلص من المظالم ويتحلل ممن ظلم، إذا أكل مال الغير فيرد هذا المال، لأن يوم القيامة حسنات وسيئات، الأجور تكون بالحسنات والسيئات، فإن ظلمت إنسانا في الدنيا أكلت ماله أو سببته أو اغتبته في يوم القيامة يأخذ من حسناتك، فليحافظ المسلم على حسناته أن تضيع، ويسعى في جمع الحسنات بالأعمال الصالحة، أو إن فعل معصية يسعى إلى إزالتها بالحسنات كما قال تعالى إن الحسنات أو إن الحسنات يذيبنا السيئات، أتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. قوله هنا في الحديث كما تأكل النار الحطب، يعني الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا تحقيق لذهاب الحسنات بالحسد كما يذهب الحطب بالنار ويتلاشى جرمه، يعني الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. طبعا لا تأكله دفعة واحدة، إنما تأكله بالتدريج حتى يذهب جرم الحطب ويبقى يعني يبقى جمرة، ثم بعد الجمرة يصبح رمادا، يزال أثر الحطب بالنار وتزال أثر الحسنات بالحسد، لأن عادة الحاسد يكون باغي ظالم، عادة الحاسد يكون باغيا ظالما. ولهذا الذي يقع بين الناس من القتال وغيره كالحروب الصليبية التي كانت بين الكفار يعني بين النصارى والمسلمين، هذا كله من الحسد، أو الخطط هذه اليهودية من أجل ضرب الإسلام والمسلمين، هذا كله من الحسد، كما قال تعالى حسدا من عندي أنفسهم من بعد ما تبين له أنه الحق. اليهود يحسدون المسلمين والنصارى يحسدون المسلمين، ولهذا يسعون لإزالة هذه النعمة وهي نعمة الإسلام من قلوب المسلمين، ويحبون للمسلمين أن يتركوا دينهم، ويسعون ليل نهار يحاربون المسلمين ويحاربون الإسلام. هذا حسد من عند أنفسهم، يحسدون المسلمين على هذه النعمة العظيمة وهي الإسلام، وأعظم النعم هي نعمة الإسلام، وأعظم نعمة في الإسلام هو نعمة السنة، كما قال أحد السلف لا أدري بأيهما يعني أبدأ بالشكر، هل أبدأ كوني مسلما أو كوني سنيا. هذه من أعظم النعم أن يكون الرجل مسلما، ومن أعظم النعم في الإسلام أن يكون سنيا سلفيا على الجدة على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فليحافظ المسلم أو يحافظ السني على عقيدته ومنهجه ولا يسمع لأي ناعق. لماذا؟ لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، والسلف كان ينهون عن السماع لأهل الأهواء والبدع، ينهون عن السماع لأهل الأهواء والبدع لأن عندهم شبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما ذكر الدجال قال من كان يعني من حضره فلينأى، إلى أين؟ إلى الجبال، لأن عنده وش شبه. يأتيه الرجل مؤمن فإذا رأى تلك الشبه فإنه يعود كافرا. لا يقول الرجل السني السلفي يقول أنا يعني في قوة من إيمان وعندي علم وعندي يعني أدلة لأرد على أهل البدع، فيسمع يذهب يسمع لأهل البدع، فإن فيه أئمة سمعوا لأهل البدع فوقعت في قلوبهم تلك الشبه وأصبحوا من جملة هؤلاء، وهذا موجود في تراجم الكثير منهم. لا يقول المسلم أنا يعني على يقين ويثق في نفسه، لا بد أن لا يثق في نفسه المسلم، لا تثق في نفسه، لا تقول أنا عندي وعندي وعندي وعندي، ففر بدينك ولا تصغي لأي ناعق ولا لأي إنسان، فحافظ على رأس مالك. هذا معروف على السلف، إذا جاء المبتدئ يقرأ عليه القرآن يقول أقرأ عليك الآية، قال لا ولو نصف آية. وبعض السلف يأتي المبتدئ يقرأ عليه يضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع. لماذا؟ لأن القلب ضعيف، الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. الإنسان يحافظ على رأس ماله الذي عنده، يحافظ على رأس ماله الذي عنده. إذن قوله هنا واعلم أن دواء الحسد الذي يزيله عن القلب معرفة الحاسد أنه لا يضر بحسده المحسود في الدين ولا في الدنيا، لا يضر الحاسد المحسود لا في الدين ولا في الدنيا. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا أنعم الله تعالى على عبد بنعمة فلن تستطيع أن تزيلها إلا إذا قدر الله تعالى عن على إزالتها. قد تسعى لإزالتها والله تعالى يرفع ذلك العبد ويسقطك أنت، فيعامل الله تعالى بعض العباد بنقيض قصدهم، يريد أن يعني يرفع نفسه ويسقط غيره، فيرتفع غيره ويسقط هو إلى الحضيض. وهذا عرفناه كثيرا، الكثير من الناس يعني يتكلمون في مشايخ الدعوة السلفية في العلماء، فارتفع هؤلاء العلماء وسقط هؤلاء الباغين الظالمين الذين يتكلمون في أهل العلم، كأمثال الآن الذي عليه حملة عظيمة من طرف أهل البدع كأمثال الشيخ ربيع الإمام، الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي، فارتفع الشيخ ربيع وسقط هؤلاء وتساقطوا كلهم. وكما سئل بعض العلماء عن الشيخ ربيع أنهم يطعنون فيه ويتكلمون فيه، فقال هو شيخ اللحيدان حفظه الله وشفاه، فقال لعل الله تعالى كتب للشيخ ربيع منزلة في الجنة عالية لا يبلغها إلا بهذا، يعني بكثرة طعن الناس فيه فترتفع منزلته في الجنة، لعل الله تعالى كتب له منزلة عظيمة. وهذا طبعا له سلف، اللحيدان حفظه الله، العلامة اللحيدان حفظه الله له سلف، كما قالت عائشة على أبي بكر عمر عندما كان الروافض يطعنون فيه، أولئك قوم يعني أجر الله لهم الحسنات حتى بعد موتهم، أراد الله لهم منزلة عظيمة في الجنة فأجر الله تعالى لهم الحسنات بعد موتهم، وأن الروافض الذين يطعنون في أبي بكر وفي عمر في الصحابة فإنهم يكون لهم من الحسنات العظيمة يوم القيامة، فكل من تكلم في شخص يأخذ من حسناته. والآن أعداء الرافضة هو عمر رضي الله عنه، عمر الفاروق رضي الله عنه، وكذلك عائشة رضي الله عنها. فقوله هنا وأنه يعني معرفة كيف يزيل الإنسان الحسد من قلبه، يعرف بأن الحاسد أو يعرف الحاسد أنه لا يضر بحسده المحسود في الدين ولا في الدنيا، وأنه يعود وبل حسده عليه في الدارين، إذ لا تزال النعمة، لا تستطيع أن تزيل هذه النعمة بحسد، لم تزال النعمة بحسد قط، هذه الأولى. والثانية أن يكون الحاسد بالنسبة لمحسوده باغ وظالم، يعني هو بان في الآخرة، إذا حسدت إنسانا فتعديت وظلمته فإنه يأخذ من حسناتك يوم القيامة، إذن لم تستطيع أن تزيل هذه النعمة في الدنيا. وثانيا أنه يكون وبال عليك يوم القيامة بحيث أنه سوف يأخذ من حسناتك ذلك المحسود لأنك تعديت عليه واغتبته وظلمته وبغيت عليه. ولهذا قوله إذ لا تزول نعمة بحسن قط، وإلا لم تبقى لله نعمة على أحد حتى نعمة الإيمان، لأن الكفار يحبون زواله من عن المؤمنين، بل المحسود يتمتع بحسنات الحاسد لأنه مظلوم من جهة. عندما يعلم الإنسان بأنه إذا حسد إنسان وبغى عليه فإنه يأخذ من حسناته يوم القيامة، هذا يأخذه على دفع الحسد من قلبه، إن جاءه خاطر فليرمه ويجاهد نفسه، سيما إذا أطلق لسانه بالانتقاص، سيما إذا أطلق لسانه في المحسود بالانتقاص، كما يفعل كما قلنا هؤلاء المرضى الذين يتكلمون في مشايخ الدعوة السلفية وفي طلبة العلم، هم على خطر عظيم، فسيما إذا أطلق لسانه بالانتقاص والغيبة وهتك الستر وغيرها من أنواع الإذاء، هذا إذا كان مسلما، إذا كان من أهل العلم أو من أهل الدعوة فهذا فيكون أشد، فيكون أشد، لأن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصيهم معلومة كما قال ابن عساكر. ما هي عادة الله؟ أن تموت قلوبهم قبل أن يموتوا والعياذ بالله. فيلقى الله مفلسا من الحسنات محروما من نعمة الآخرة الحاسب يعني، كما حرم من نعمة سلامة الصدر. سلامة الصدر نعمة من النعم العظيمة، سلامة الصدر، كما حرم من نعمة سلامة الصدر وسكون القلب والاطمئنان في الدنيا. فإذا تأمل العاقل هذا عرف أنه جرى لنفسه بالحسد كل غم ونكد في الدنيا والآخرة. يسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا من كل هذه الأفات، خاصة الحسد، ويوفقنا أن نسعى لإزالتها من أنفسنا. إذن نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا.